يحثو ترب إكرام عليك تجد الموت في الدنيا إليك.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أستهلها بالعناوين. طهران تؤكد رفضها لأي تفاوض بشأن ملفها النووي قبل رفع الحظر الجائر. القوة اليمنية تواصل تقدمها في جبهة مأرب وتفرض سيطرتها على مواقع استراتيجية. الفلسطينيون يحيون ذكرى يوم الأرض ويؤكدون التمسك بأرضهم وحقهم في المقاومة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواصل سياسة الضغوط القصوى الفاشلة، مؤكدا أن السلوكيات الأخير تجاه إيران لا تعيد الثقة المفقودة. وأضاف ربيعي أن الشعب الإيراني لمس خيانة واشنطن لعهودها في عهد الرئيس السابق، وهو يرى اليوم أن سياسة بايدن لا تختلف عن مواقف وأساليب ترامب غير المتحضرة. وتابع ربيعي أن عقد جلسات للتفاوض لا جدوى ولا ضرورة له قبل إلغاء الحظر عن إيران، معتبرا أن العودة إلى الالتزامات ليست أمرا معقدا، وبالتالي فهي لا تحتاج إلى حوار أو مفاوضات. أكد النائب الأول للرئيس الإيراني أن الجمهورية الإسلامية هي التي انتصرت خلال الحرب الاقتصادية مع أمريكا، وأن الأخيرة اعترفت بفشل سياساتها ضد إيران. وقال إسحاق جهانجيري إن الإدارتين الأمريكيتين السابقة والحالية أعلنتا صراحة فشل الضغوط القصوى التي مارستها واشنطن ضد إيران، وهو ما يعد فخرا لقيادة الثورة الإسلامية والشعب المسؤولين. وتطرق جهانجيري إلى مساهي أمريكا التي تستحوذ لوحدها على 30% من الإنتاج الإجمالي العالمي، إضافة إلى جميع الدول الخاضعة لها لإرباك معيشة المواطن الإيراني، لافتا إلى الخطط التي وضعتها الحكومة لتمكينه من إدارة حياته المعيشية في مستوى معقول. للمزيد حول موقف إيران الثابت من العودة إلى التزاماتها في الاتفاق النووي، نستمع إلى التقرير التالي.
العودة للاتفاق النووي ورفع الحظر الأحادي عن إيران هي كلمة سر رسمية تنهي صداعا يؤرق العالم منذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق. المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أكد أنه ليس أمام الإدارة الأمريكية إلا العودة للاتفاق النووي ورفع إجراءات الحظر بشكل كامل، وشدد على عدم جدوى التفاوض مع واشنطن قبل رفع الحظر، وقال إن أي تأخير في هذه الخطوة يقلل من فرص إحياء الاتفاق النووي.
نحن واثقون بأنه ليس أمام الحكومة الأمريكية أي طريق منطقي سوى العودة إلى الاتفاق النووي ورفع كل إجراءات الحظر، حتى وإن حصل الأمر بعد انتهاء فترة حكومة الرئيس روحاني.
وفي الإطار أكدت البعثة الدبلوماسية الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة عبر تغريدة أن عودة أمريكا للاتفاق النووي بحاجة لقرار سياسي فقط وليس لأي خطة، وأنه يجب على واشنطن تنفيذ جميع التزاماتها وفقا للاتفاق بصورة فورية وكاملة، إضافة للالتزام بالقرار الأممي 2231. من جهته أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تختروانجي أن طهران تجري اتصالات مع الأعضاء المتبقين في الاتفاق لبحث إحيائه. وفي وقت سابق أكد مسؤول إيراني كبير أن طهران لن توقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قبل رفع الحظر الأمريكي عليها. الموقف الإيراني جاء ردا على تسريبات كشفت عنها صحيفة بوليتيكو بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعمل على تقديم مقترح لإيران تطلب بموجبه واشنطن من طهران وقف بعض أنشطتها النووية مثل تطوير أجهزة الطرد المركزية وتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% مقابل رفع بعض إجراءات الحظر الاقتصادية. يذكر أن وكالة رويترز للأنباء نقلت في وقت سابق عن مسؤول أمريكي لم تسمى أن واشنطن لا ترى في مسألة اتخاذ الخطوة الأولى للعودة للاتفاق النووي أولوية، بل إن الأولوية هي الخطوات التي سيتم اتخاذها.
واصلت القوة اليمنية تقدمها وفرضت سيطرتها على عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة مأرب خلال معارك عنيفة مع مرتزقة العدوان السعودي، وشملت تلك المواقع الدشوش والنخلاء وإيدة الراء والحمى الحمراء والتباب المجاورة لها شمال غرب مدينة مأرب. وفي وقت لاحق امتد التقدم إلى الحامية العسكرية القريبة من قاعدة صحن الجن والاقتراب من جبال الخشب المطلة على المعسكرات المستحدثة التابعة لميليشيات حزب الإصلاح، وهو ما دفع المرتزقة غير المنتمين للحزب للانسحاب من المنطقة. حول التقدم المتواصل للقوات اليمنية في مأرب نتوقف عند التقرير التالي.
محافظة مأرب لم يبقى منها سوى أقل من 30% بيد مرتزقة العدوان السعودي على اليمن. جبهات القتال شهدت اشتباكة عنيفة بين الجيش واللجان الشعبية من جهة والمرتزقة من جهة أخرى، وخلال الاشتباكات قام طيران تحالف العدوان بشن أكثر من 30 غارة جوية لمحاولة صد تقدم القوات المشتركة، إلا أن هذا الأمر لم يمنع القوات من التقدم وتحرير عدد كبير من المواقع الاستراتيجية برزها الدشدوش ونخلاء وأيدات الراء والحمى الحمراء والتباب المجاورة لها شمال غرب مدينة مأرب. خلال الساعات الماضية استطاعت القوات اليمنية المشتركة من التقدم عند التخوم الشمالية الغربية لمدينة مأرب، وأفقدت مرتزقة العدوان عددا من المناطق الاستراتيجية في جبهات غرب مأرب، وسحبت منها زمام التحكم في مسارات المعركة في أكثر من محور، إذ أن عددا كبيرا من الحاميات العسكرية القريبة من قاعدة صحن الجنة الواقعة في الأطراف الغربية لمركز المحافظة استطاعت قوات الجيش واللجان الشعبية من تحريرها خلال المواجهات. هذه التطورات مكنت القوات المشتركة من نقل المعركة إلى مواقع قريبة من منطقة صحن الجنة والاقتراب من جبال الخشب المطل على المعسكرات المستحدثة التابعة لميليشيات حزب الإصلاح، وهو ما دفع المرتزقة غير المنتمين للحزب للانسحاب من المنطقة. هذه التطورات تأتي في وقت أكد فيه عضو الوفد الوطني المفاوض في اليمن عبد الملك العجري أن سبب زيادة الاهتمام الدبلوماسي في الملف اليمني هو محاولة الأطراف الأخرى وقف التقدم باتجاه مأرب، وأضاف أن مشكلة الاهتمام الدبلوماسي الحاصل حاليا أنه يتركز فقط على وقف التقدم نحو مأرب والتحول إلى وقف إطلاق النار دون التطرق إلى ملف الحصار. السعودية وتحالف عدوانها لجوا إلى الاعتماد على الجماعات الإرهابية وعلى رأسها القاعدة لمحاولة وقف تقدم القوات المشتركة في مأرب، حيث تعتبر هذه المحافظة معقلا تاريخيا للقاعدة، وتحريرها يعني إنهاء الوجود الإرهابي الذي تغذيه السعودية ومرتزقتها في اليمن وفي هذه المحافظة تحديدا. وهذا التحرير سوف يظهر للعلن من يحارب الإرهاب ومن يوجده ومن يساعده على الحياة.
واصل الحشد الشعبي العراقي عملياته الأمنية لتطهير بعض مناطق ديالا شمال شرقي البلاد. وخلال هذه العمليات التي شملت مناطق تنتشر فيها بساتين الأشجار، تم تدمير نفق لداعش في منطقة أم الحنطة. وفي محافظة صلاح الدين أنجزت قوة من الحشد تفتيش عدة مناطق ذات تضاريس صعبة، حيث تم العثور على وكر لداعش احتوى أنواعا من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. أحيى الفلسطينيون الذكرى السنوية 45 ليوم الأرض التي تزامنت هذا العام مع الذكرى 3 لمسيرات العودة وكسر الحصار. وفي الضفة الغربية المحتلة قمعت قوة الاحتلال مسيرة سلمية لإحياء الذكرى في بلدة سباستية شمال غرب نابلس، وأخرى في مدينة عرابة جنوب غرب جنين. أما في غزة فقد نظمت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار مؤتمراً في مخيم ملكة شرق القطاع إحياءً لذكرى يوم الأرض، فيما نظم الطلاب الجامعيون مؤتمراً دولياً لرفض التطبيع والتأكيد على استمرار النضال الفلسطيني بمشاركة قيادات من فصائل المقاومة الفلسطينية. حول إحياء الفلسطينيين في قطاع غزة الذكرى السنوية ليوم الأرض نتابع التقرير التالي.
لهيب الغضب الذي بدأ داخل فلسطين المحتلة احتجاجا على مصادرة أراضي سكان الجليل قبل 45 عاما يمتد حتى يومنا هذا وإن اختلفت الوسائل.
الهيئة الوطنية لمسيرات العودة غزة،
فقد نظمت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار مؤتمرا في مخيم ملكة شرق قطاع غزة إحياء لذكرى يوم الأرض الخالد.
نؤكد على تمسكنا بأرضنا في أرضنا فلسطين وعدم التفريط بها ومواصلة مشروع المقاومة والجهاد والتحرير حتى طرد المحتل الصهيوني البغيض، وأنه لا مكان لهذا المحتل. هذا المحتل كيان غير طبيعي في مرحلة مش طبيعية، يجب أن نستمر في المقاومة حتى طرده.
أما شباب فلسطين وتحديداً الكتلة الطلابية في الجامعة الإسلامية فقد نظموا مؤتمراً دولياً لرفض التطبيع والتأكيد على استمرار النضال الفلسطيني.
لن نرضى بالتطبيع بكل أشكاله، نقول لأشقائنا العرب ولزملائنا ونظرائنا الطلاب والطالبات في كل أنحاء العالم أن التطبيع لن يجلب لأي بلد سوى الخسارة والدمار.
الرسالة لكل شباب العالم العربي والإسلامي، عليكم أن تعلموا بأن التطبيع خيانة، ومن يخون فلسطين فقد خان كتاب الله سبحانه وتعالى. عليكم أن تقفوا سندا واحدا وجسدا واحدا خلف فلسطين وخلف قضية فلسطين ضد التطبيع وضد من يطبعون.
وقد شارك في المؤتمر قيادات من فصائل المقاومة الفلسطينية الذين أكدوا أن كافة الممارسات التطبيعية لن تثنيهم عن مواصلة تطوير أدوات المقاومة.
لا تفريط ولا تنازل عن شبر من أرض فلسطين وعاصمتها القدس، لا تراجع لا تنازل عن حق العودة. المقاومة الشاملة هي خيار الشعب الفلسطيني لمواجهة هذا الاحتلال البغيض. المقاومة بكل أشكالها وبكل وسائلها وأدواتها، وفي مقدمتها المقاومة العسكرية.
هذه الفعاليات التي على فيها صوت الشباب تؤكد على أن المقاومة نهج لا حياد عنها إلا بتحرير كامل تراب فلسطين.
ضيقت السلطات المغربية على تنظيم الوقفة الاحتجاجية بالعاصمة الرباط التي دعت لها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع تخليدا ليوم الأرض. وقال منسق الجبهة الطيب مضماض بعد الوقفة: اليوم منعونا أن نعبر بكل حرية عن دعم القضية الفلسطينية وعن موقفنا الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدا أن النظام المغربي استبدادي يكره التحرر والنضال ويستغل ظروف الجائحة ليغلق الفضاء أمام كل التحركات الاحتجاجية. أكدت الخارجية الأمريكية حدوث عملية قتل غير مشروع في السعودية عبر تنفيذ أحكام بالإعدام على جرائم غير عنيفة، فيما سجلت حالة اختفاء قسري. إلى العناوين. طهران تؤكد رفضها لأي تفاوض بشأن ملفها النووي قبل رفع الحظر الجائر. القوة اليمنية تواصل تقدمها في جبهة مأرب وتفرض سيطرتها على مواقع استراتيجية. الفلسطينيون يحيون ذكرى يوم الأرض ويؤكدون التمسك بأرضهم وحقهم في المقاومة. عربي راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
منك الفضائل فوق ما نتأمل، يا ابن النبي فأنت نعم الموئل، يا صاحب الأمر العظيم مكانة، لك نهضة كبرى لها نتعجل. بأطيب آيات التهاني وبأهل التبريكات نبارك لكم مولد النصف من شعبان، مولد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. تحية مفعمة بعطر أطيب وأزكى أزهار الأرض. تحية لكل مستمعينا الأحبة الذين يرسلون إلينا ومضات الحب عبر استماعهم وتواصلهم مع إذاعة طهران العربية. أحييكم مستمعينا الأعزاء ومستمعاتنا العزيزات الغاليات من برنامج عالم المرأة، وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما موضوع اللقاء هذا اليوم السعيد وهو نساؤنا وثقافة الانتظار. وأهم المحاور التي نسعى لتناولها والتحدث بها وهي ما هو معنى الانتظار الحقيقي، وهل هناك فرق بين المرأة والرجل في هذا المعنى؟ ما هي أهمية التواجد النسوي في المدرسة المهدوية والعمل على الفهم الصحيح والتمهيد للظهور عبر ثقافة الانتظار؟ كيف تستثمر نساؤنا هذه المناسبات في إطار ترسيخ الفكرة المهدوية لدى أفراد أسرتها والتعايش معها طوال حياتهم؟ أحييكم مستمعينا الكرام، الآن ننتقل وإياكم إلى مدخل اللقاء لهذا اليوم حول المرأة وثقافة الانتظار.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم مولد أمل المستضعفين الإمام الحج المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أحبتي، مما لا شك فيه أن المدرسة التي اعتمدت على مثل الصديقة الحوراء صلوات الله عليها لتقوم بذلك الدور المحوري والحاسم الذي لعبته في ثورة الإمام الحسين عليه السلام، والذي لا أشك أن الأجيال رجالا ونساء لا يزالون وسيبقون مدينين له، ناهيكم عن دور أمها البتول الطاهرة صلوات الله عليها، أو الدور الذي لعبته السيدة نرجس عليها السلام أم الإمام المنتظر صلوات الله عليه في الحفاظ على سر الإمام بأبي وأمي، رغم اعتقادها وتسليط الضغوط السياسية والأمنية العظيمة عليها، وكذا دور العديد من النساء اللاتي ارتبطن بالعلماء. فنحن بأمس الحاجة لدور المرأة التي يقال لها إنها صانعة الرجال، وبدون المرأة الواعية لا يمكن لنا أن ننتظر ولادة الحضانة التي ستحمل أعباء المهمة الكبرى لنصرة الإمام صلوات الله عليه. فالمرأة تقع على عاتقها مهمة عظيمة في نصرة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ألا وهي التثقيف لعصر الظهور لدولة الإمام المهدي، حيث تبدأ من محيط أسرتها وأبنائها. فالمرأة المهدوية هي كحجر يرتطم بالماء يخلف عدة دوائر تقل طاقتها كلما ابتعدنا عن المصدر، فهي مصدر اضطراب إيجابي ينقل طاقته إلى أسرته ومن ثم إلى محيط الأسرة الأكبر فللجيران. وكثير من شبابنا وبناتنا مغيبون عن ثقافة عصر الظهور مع عدم إدراكهم أن المهم في الموضوع ليس مجرد ترديد ذكره وعدم نسيانه، بل المهم هو الاستعداد لمشروع الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو مشروع الإسلام العظيم وكيفية بسطه ونشره على كل أرجاء المعمورة. إن هذا المشروع الكبير يحتاج إلى استعداد كبير يكون بمستوى هذا المشروع العظيم، فإن المعرفة والعلم والوعي هي أحد أهم أركان هذا المشروع، والركن الآخر هو الوصول إلى الإخلاص الحقيقي في علاقاتنا بإمام زماننا، وهي علاقة متفرعة من علاقتنا بالله سبحانه وتعالى وتحتاج إلى توفيق. فأدعوكم مستمعينا الكرام لمتابعة هذه الحلقة من البرنامج.
أزف أسماء آيات التهاني والتبريك بهذه المناسبة الغراء والولادة المعطاء ذكرى ولادة المنفذ العظيم إمامنا الحج عجل الله على فرجه الشريف. السلام عليكم، نبارك لكم ميلاد الإمام الحج المهدي المنتظر، روحي وارواح المؤمنين له الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف.
نعم مستمعينا، استمعنا إلى نبذة من أصواتكم وسوف نستمع إليها في طيات البرنامج للأخت عذراء الموسوي من العراق، وكذلك الأخت أم حسين من سلطنة عمان. أحييكم مستمعينا الكرام ومستمعاتنا العزيزات. هناك سؤال يطرح نفسه، أنه ثمت من يتساءل على أن المرأة هي نصف المجتمع، فأين هي في قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ وكذلك هل لها حضور مؤثر يعني في زمن الغيبة؟ طبعا هذا المشروع الكبير يحتاج إلى استعداد كبير يكون بمستوى هذا المشروع العظيم، لأن المعرفة والعلم والوعي تعتبر يعني أهم وأحد أركان هذا المشروع، والركن الآخر هو الوصول إلى الإخلاص الحقيقي في علاقتنا بإمام زماننا، وهي علاقة متفرعة من علاقتنا بالله سبحانه وتعالى وتحتاج أيضا إلى توفيق. فهناك يعني التهيؤ لنصرة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف تحتاج إلى تواصل مع الذات وكذلك ثقة عالية بالنفس، بحيث لا تختلط علينا الأمور، وهذا يتم بالاطمئنان القلبي والتسليم لأمر الباري عز وجل وعدم الحكم على الأشياء أو الأحداث التي تجري حولنا بأحكام غير منطقية متناسين واجبنا في زمن الغيبة. واجبنا وهو الورع وانتظار الفرج لنكون أيضا مميزين عن الآخرين. فإذا أردنا نصرة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، فعلينا في البداية مستمعاتنا العزيزات محاسبة أنفسنا وإصلاح أعمالنا وكذلك تقويم أفعالنا، لعلنا نكون من أنصاره وأعوانه، لأن من أولويات النهضة المهدوية هو الاستعداد الروحي لنصرته.
يا حبا بالبشر أتاني قد أشعل روحي وكياني، يا عشق الحرف لقافيتي زينت باسمك أوزاني، يا حبا بالبشر أتاني زينت باسمك أوزاني. سكون في عمق جناني مهدي الأمة يكفيني فغيابك أوقد وجداني. أتيك بشوق يذريني مفضى بنائك عنواني. قد آن الموعد سيدنا لنبعثر كل الأحزان. يا حبا بالبشر أشعل أوحي وكياني. يا عشق الحرف لقافيتي زينت باسمك أوزاني.
نرحب بالشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان، وسؤالي لكم هو: كيف تنظرون إلى دور المرأة وواجبها تجاه قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى الشريف ومفهوم الانتظار الحقيقي له؟
رحيم، والحمد لله رب العالمين. طبعا نتقدم بالتهنئة والتبريك إلى عالمنا الإسلامي بذكرى نصف شعبان المبارك التي إن شاء الله تكون يوم وبركة على جميع المؤمنين والمسلمين. دور المرأة لا يؤخذ لعين الاعتبار بالتفاق بعنوان معين. المرأة في أساس التكوين الفكر الإسلامي هي شريكة أساسية على قدم المساواة مع الرجل في صناعة المجتمع السليم، لأننا لا نستطيع أن نقول بأن الرجل بمفرده يتحمل المسؤولية وينجح ولا يكون هناك دور للمرأة، ولا نستطيع أن نقول بأن المرأة تأخذ دور جزئي، بل لابد أن لها دور أساسي كما نظم الإسلام الوظائف والأدوار، وظائف الرجل ووظائف المرأة، وأعطى الأحكام المتناسبة لهذه الوظائف. ولذلك دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هي التي انطلقت من عنوان قاله الرسول: يملأ الدنيا قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. وعنوان الظلم والجور ليس عنوان جزئي بل عنوان كلي، لأنه يشمل كل أشكال الظلم الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والمسلكية. لذلك الانطلاق الأساس في الإصلاح العالمي ينطلق من الأسرة التي تتشكل من الأب والأم والأولاد. عندئذ نفهم أن إذا كانت الأسرة هي اللبنة الأساسية في صناعة المجتمع السليم، المرأة هي شريكة أساسية وعنوان أساسي، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن الهدف من الخلقة هو بناء المجتمع الصحيح والسليم، لذلك المرأة لها دور كبير. ومن هنا جاءت عناية مدرسة أهل البيت بالمرأة، وقدمت نماذج حية في نماذج تصلح أن تكون قواعد اجتماعية. مثلا السيدة خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها ماذا قدمت في دعمها الأساسي للرسول عندما تخلت عنه كل الناس ووقفت إلى جانبه مشجعة وبمالها. وأيضا التي أنتج هذا الأمر فاطمة الزهراء سيدة العالمين، التي أيضا جعلها الله سبحانه وتعالى محور أساسي في صناعة المجتمع المعصوم، ونريد أن نمن على الذين شبعت في الأرض، وأيضا جعلهم في آية التطهير نموذج أساسي. سيدة الزهراء تمثل جانب المرأة في آية التطهير. ولذلك نحن اليوم نشاهد أن المجتمع السليم والمجتمع الفاعل هو الذي تكون فيه المرأة تقوم بدورها كأم صالحة وكربة منزل صالحة. وأيضا فتح الإسلام لها مجال العمل، وهذا ما نراه ونلمسه بالعين المباشرة في الجمهورية الإسلامية، عندما نجد أن قيام الثورة الإسلامية كانت المرأة شريك أساسي، وأن المرأة اليوم في جميع الأطر العلمية تشارك في جميع المجالات الوظائفية العلمية تشارك فيها بجدارة. ولذلك مناسبة ولادة الإمام المهدي هي المناسبة الأساسية التي تدعونا إلى أن نهتم بجانب المرأة الذي ظلمها المجتمعات المتخلفة وأقصوها عن جانب العلم والعمل، ولذلك نحن اليوم يجب علينا أن نلتفت إلى هذا الجانب لصناعة المرأة صالحة، لأن المرأة هي نصف العمل الاجتماعي والعمل التكويني في بناء المجتمع الصالح. نعم، أهمية المرأة في هذا الإطار. أما القوى المتخلفة الظلامية التي تجعل من المرأة شيء ناقص، أو تجعل من المرأة دنس، أو أنها تخرج المرأة عن طبيعة دورها اللي تجعلها آدم الآلة للشهوات والمزاوات وتبرز جسدها على إعلانات الدعايات التجارية، هذه المجتمعات لا يمكن أن تعطي للمرأة دورها وحريتها الحقيقية. الإسلام هو الذي أعطى النماذج السيدة خديجة والسيدة الزهراء والسيدة زينب ونساء أهل البيت الذين رسموا معالم أساسية في مواجهة الظلم والجور وإصلاح المجتمع البشري والإنسان.
شكرا الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان.
نعم مستمعاتنا العزيزات، المرأة لها دور مهم في حركة التمهيد للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن المرأة المؤمنة لا يقع عليها الاختيار بالقرعة أو بالتمني، بل بإمكانها أيضا الفوز بهذه الكرامة العظيمة عندما تطبق واجباتها وتبتعد عن المحرمات، وعندما أيضا تلتزم بمعالم دينها وأحكامه، وكذلك الابتعاد عن نواهيه. والنقطة الأساسية أنها تعلم أولادها أو تلاميذها وتربيهم تربية إسلامية إيمانية صحيحة، وكذلك تعرفهم على إمام زمانهم وقضيته، لأن الأمر لا يعتبر حكرا على الرجل، ولا يوجد أي رسالة في الدنيا قد عدلت المرأة وأعطتها حقوقها كما فعلت الرسالة الإسلامية السمحة.
أرجو أسمع آيات التهاني والتبريك بهذه المناسبة الغراء والولادة المعطاء ذكرى ولادة المنصب العظيم إمامنا الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. فحقا هذه الذكرى هي تحمل لنا كل المعاني الجميلة التي تدلنا على الخير وتدلنا على الأخلاق العظيمة لإمامنا الحج. فحينما نريد أن نعطي أهمية لهذه المناسبة علينا أن نعلم أبناءنا معنى الولاء الحقيقي من خلال ذكر سيرة الأئمة الأطهار عليهم السلام، وخاصة من نحن بذكراه إمام الحج عجل الله تعالى فرجه، لكي ينمو لديهم الولاء منذ الصغر حتى يكونوا موالين حقيقيين ومنتمين لتعاليم أهل البيت عليهم السلام وما يريدون منا، حتى تصبح المرأة فعلا مربية حقيقية تستحق كل الثناء. كما أبارك لكم مرة أخرى هذه المناسبة ذكرى ولادة إمام الحج، وكل عام وأنتم بخير، وشكراً عبر الموسوي من العراق.
السلام عليكم، نبارك لكم ميلاد الإمام الحج المهدي من صبر وفي أرواح المؤمنين له الفداء، وأجل الله تعالى فرجه الشريف. هناك واجبات للمرأة المسلمة لتكون من الموحدين في عصر الغيبة، يجب أن تكون في عدة جوانب. أولها الجانب الفكري والمعرفي، يجب أن تكون المرأة المؤمنة على معرفة بالإمام روحه الفداء وعجل الله تعالى له الفرج الشريف، والثبات على العقيدة الصحيحة وترسيخ الموالاة لأهل البيت عليهم السلام لسيما إمام العصر والزمان عجل الله تعالى له الفرج. أيضا هنالك جانب عملي يجب عليه، وتتلخص هذه في ضرورة قيام المرأة المؤمنة الموحدة بجملة من الأعمال التي تصب في صالح مهمتها في إصلاح المجتمع والتمهيد للظهور المبارك. أهمها أداء الأحكام التكليفية الشرعية المعروفة من عبادات ومعاملات وأخلاق التي تكمل في الجانب الفكري إيمانا للفرد المؤمن، وأيضا توطيد علاقتها بإمام الزمان عجل الله تعالى له الفرج من خلال التخلق بأخلاقه والعمل على
تنقية القلب، ويجب عليها أن تعمل على تطوير ذاتها والسعي إلى النجاح والولد، وأيضا يجب عليها العمل في تطوير الذات والسعي إلى النجاح، ليس النجاح فقط بل الإبداع والتميز قدر الإمكان. أما بالنسبة إلى كيف تتحدث مع أولادها في مسألة الظهور، يجب أن تربي أبنائها على استشعار وجود الإمام معنا في كل لحظة، ويتم ذلك عن طريق أداء جميع الأحكام التكليفية والشرعية وتوطيد علاقتهم بالإمام أجل الله تعالى له الفرج، والتخلق بأخلاقه والعمل على كل ما هو واجب على كل فرد مؤمن موالي لأهل البيت عليهم السلام. نشكر لكم ونبارك لكم المولد الشريف أم حسين من سلطنة عمان.
شكرا للأختين الأخت عذراء الموسوي من العراق، وكذلك الأخت أم حسين من سلطنة عمان. وكذلك أنا بدوري أهنئكم بمناسبة ميلاد الإمام الحجة بن الحسن المهدي المؤمل المنتظر بعد 4 أقمار أنار شهر شعبان، وأرجو من الباري عز وجل أن يقضي حوائجكم وحوائجنا ببركة هذا العيد. نعم مستمعينا، من أجل الحصول على المعلومة المفيدة والغوص في مواضيع عالم المرأة أكثر فأكثر، ننتقل إلى النافذة المفتوحة دوما لكم ولنتعرف ما تحمل لكم اليوم.
نافذة مفتوحة.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحبتي، الجانب العملي في التمهيد للظهور يتلخص في ضرورة قيام المؤمنة الممهدة بجملة من الأعمال التي تصب في صالح مهمتها في إصلاح المجتمع والتمهيد للظهور المبارك. أولاً، أداء الأحكام التكليفية الشرعية المعروفة من عبادات ومعاملات وأخلاق، والتي تكمل مع الجانب الفكري إيمان الفرد المؤمن، وعلى من تتصدى لمهمة التمهيد ألا تكتفي بذلك وحسب، بل وتشمر عن ساعديها لاكتساب ملكة العدالة أيضا، لتحصن نفسها من اقتراف محرم ما أو ترك واجب ما. ثانياً، توطيد علاقتها بإمام زمانها عجل الله تعالى فرجه الشريف من خلال التخلق بأخلاقه والعمل على تنقية القلب والمحافظة على طهارته، وليسعى العاصين علاوة على المؤمنين ويدخلهم في رحمة الله تعالى ويجرهم إلى دينه، وذلك بالرأفة والرحمة بهم والنظر إليهم نظرة الطبيب الشفيق على مريضه. ثالثاً، العمل على تطوير الذات والسعي إلى النجاح بل والإبداع والتميز قدر الإمكان. رابعاً وأخيراً، مهمة التمهيد للظهور المبارك كأي مهمة أخرى لا بد وأن تشتمل على مصاعب ومتاعب، وتكتنفها بعض التحديات، وتعترض سبيل من يتصدى إليها بعض العراقيل، وقد يجابه بمختلف التهم والأقاويل، وعليه فلا بد أن تكون الممهدة قوية أمام الشدائد والبلاءات والإغراءات والإغواءات مهما بلغت معاناتها، أسوة بالصديقة الكبرى السيدة الزهراء سلام الله عليها.
يا كوكب النور هذا الزمن، يشكو إليك العبا والمحن، يا مولد النور هذه القصيدة، تهتال في وحي هذه العقيدة. يا سيدي يا حبيب القلوب، لقد طلعت كشمس الغيوم. يا سيدي يا حبيب القلوب، لقد طلعت كشمس الغيوم. يا من مضيت لدحر الخطوب، الشرعية تعال 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 هيا لنا يا بدر السلالة هيا تعال 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 هيا لنا يا بدر السلالة عاصفا إنا سنقف المدى سيف وحي البطولة هاتفا قم واملأ الكون نورا ونارا ودوي رصاصا خاطفا إني سأحمل شوقي إليك بقلب تسامى نازفا يا مهدي إن الجراح التي في الصدور وفي المدى مدت إليك أكفا تهاوت على جانبيك سجدا يا حجة ابن الحسن يا حبيب الشعوب فداك الفؤاد لبك عشق النفوس وروى ترابك داعي
ننتقل إلى رسائلكم. أرسل الأخ أبو حزام من اليمن برسالة عبر الواتساب يقول فيها كل التحية لكادر طاقم إذاعة طهران ولك كل التحايا. يقول المرأة المسلمة لطالما حاول ولا زال الغرب أن يفسدها بثقافات مغلوطة وتحت عناوين كثيرة وكلها كاذبة، فالمرأة المسلمة نجاتها وفلاحها وقيمتها الحقيقية هي في تقوى الله وفي حبها لله ولرسوله صلوات الله عليه وعلى آله ولآل بيته الأطهار والاقتداء أيضا بنساء آل البيت، الاقتداء بخديجة أم المؤمنين سلام الله عليها وبفاطمة الزهراء سلام الله عليها والسيدة زينب، لأن المرأة إذا تحصنت بهدى الله فستربي جيلا قويا يكون لهذا الجيل كل الخير للأمة الإسلامية. والحديث يطول ولكني أكتفي بهذا القدر. شكرا جزيلا الأخ أبو حزام من اليمن على هذه الرسالة الجميلة. أما الأخت هدى أرسلت إلينا برسالة صوتية عبر الواتساب فلنستمع إليها.
المرأة المؤمنة تمتلك وعي إيماني وعقيدة راسخة تستطيع من خلالها أن تربي أبنائها على حب الإمام عليه السلام، وتستطيع أن تبث ثقافة الانتظار من خلال الوسائل الحديثة كالملصقات والمرئيات والصوتيات، كما يمكنها التفنن في طرح القضية المهدوية من خلال إقامة المسابقات وتقديم الجوائز إزاء حفظ معلومة مهدوية أو قراءة كتاب في نفس الصدد. ويذكر بأن للمرأة دور في دولة الإمام المهدي عليه السلام، وأنها ستكون عالمة بالقرآن والسنة تحكم فيهما في بيتها، فعن الإمام الصادق عليه السلام قال: وتؤتون الحكمة في زمانه، حتى أن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. هدى الرحمة البحرين.
نعم، شكرا للأخت هدى الرحمة على هذه الرسالة الصوتية وكذلك للأخ أبو حزام من اليمن.
ما غير حيف والله قولوا تبعد عن عيني.
تشترك يعني المرأة مع الرجل في الكثير من المسؤوليات والتكاليف الدينية، وذلك لأنهما خلقا من نفس واحدة. ومن بين تلك المسؤوليات الكبيرة هي مسؤولية التمهيد للظهور المبارك، وكذلك مسؤولية التمهيد تكليف عام يشمل الجميع إن كانوا ذكورا وإناثا أيضا، ولو كان بأدنى مستوياته، والمتمثل بإصلاح النفس والأهل. كذلك عليه فأن كل مؤمنة تطمح إلى رضا الله سبحانه وتعالى وإمام زمانها عجل الله تعالى فرجه الشريف، وتتوق نفسها لنصرته، وكذلك تهيئة القاعدة المناصرة له عند الظهور. لابد أن تتعرف على وظيفتها وكذلك كيفية القيام بها لأداء مسؤوليتها بأكمل وجه. وكذلك هناك يعني تتألف وظيفة المرأة الممهدة بشكل إجمالي من محورين، هو أيضا الأول هو معرفة إمام العصر، وكذلك المحور الثاني هو الثبات على العقيدة الصحيحة وترسيخ الموالاة لأهل البيت سلام الله عليهم. نعم، الآن ينضم إلينا السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة، وللأسف لم نوفق بالاتصال مع الأستاذة أم فرقان الحكيم من طهران. سلام عليكم سماحة السيد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بداية كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
حياكم الله وجزاكم الله خيرا.
ونرحب بك أيضا. بداية سماحة السيد، ما هو معنى الانتظار الحقيقي، وهل هناك فرق يعني ما بين المرأة والرجل في هذا المعنى؟
حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة.
وشكرا لك أيضا.
يعني هي قضية الانتظار، هو أن ينشد الإنسان قلبا وقالبا ولغة ومنهجا في مشروع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه.
صلوات الله وسلامه عليه.
كلنا نسمع هذا النداء وكلنا نردد هذا النداء، وهي قضية الانتظار.
نعم.
فما المطلوب منا حينما نردد هذه الكلمات أو هذا الشعار؟ المطلوب منا أن نكون على جهوزية عالية، وأن نعرف القضية الأساسية التي هي نعم في أول أو أوائل تطلعات الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فلا بمعنى أننا نردد هذا الشعار ونحن متقاعسين ونحن نتعامل ببرودة وبلا مبالاة أمام المنكر المتفشي وأمام البدع التي تتزايد.
نعم.
وأمام العوائق الأخرى التي تحول دون تقدم أحكام الإسلام وتطبيقها. الانتظار هو أن نفهم ما معنى ظهور الإمام وما الذي يريده الإمام.
نعم.
زائدا يا سيدتي،
نعم،
معرفة الإمام هي قضية أخرى، وهذا يتساوى فيه الرجل والمرأة تماما، وكل بوظائف خاصة وبما تساعده ظروفه مقوماته.
طيب سماحة السيد، يعني ما هي أهمية التواجد النسوي في المدرسة المهدوية والعمل على الفهم الصحيح والتمهيد للظهور عبر ثقافة الانتظار؟
حياكم الله. إحنا لما دائما ندرس ونقرأ حياة الإمام، حياة الأئمة، تاريخ الإسلام، هذه كلها تبعث فينا روح الحماس وتبعث فينا فهما دقيقا لمشروع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هناك ثوابت كثيرة تشجعنا على أن نكون إن شاء الله فاهمين لقضية ظهور الإمام ومعنى الإمام ووظائف الإمام بأبيه وأمي وما له من الحق علينا وما يجب علينا تجاه الإمام وخطواته القادمة إن ظهر إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله تعالى. طيب أخيرا، كيف تستثمر نساؤنا هذه المناسبات في إطار ترسيخ الفكرة المهدوية لدى أفراد الأسرة والتعايش معها طوال حياتهم؟ باختصار إذا أمكن خلال وقت دقيقة فقط.
ممنون، أنا الاختصار يصعب علي ولكن سأطيعكم.
نعم، بسبب ضيق الوقت.
أعتقد أن المرأة إذا تثقفت بثقافة مولاتنا فاطمة الزهراء
سلام الله عليه
وثقافة مولاتنا الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، تعرف ما المطلوب منها تجاه أسرتها، تجاه مجموعات أخرى تتصل بهن وهن يتصلن بها، تتجه وتفهم ما هي حقوق المجتمع وكيف ستؤدي واجبها. على أي حال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نثقف أنفسنا ونثقف أهلنا ونثقف أبناء وطننا إن شاء الله.
نعم، شكرا جزيلا سماحة السيد،
حياكم الله. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
إشارة خضراء. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وأسعد الله أيامكم بألف خير. نتحدث عن موضوع نساؤنا وثقافة الانتظار. أحبتي، قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حديث متفق عليه: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. فماذا يعني ذلك؟ قد يظن بعض الناس أن معنى انتظار الفرج هو أن نجلس بين جدران بيوتنا أو في زوايا المساجد ونضع رؤوسنا بين أيدينا ولا نعمل شيئا ولا نتحمل مسؤولية ولا نقاوم باطلا ولا ننصر حقا، لأن أفضل الأعمال هو انتظار الفرج حسب ما يفهمونه من معنى سلبي للانتظار. ولتبيان معنى الانتظار الحقيقي نسجل النقاط الآتية: أولاً، الكلام في الحديث الشريف يتناول الانتظار الذي هو العمل وليس اللا عمل، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أفضل أعمال أمتي. وإذا كان الانتظار بالمفهوم السلبي الذي يظنه بعض الناس فإنه ليس عملاً، فالعمل هنا هو شيء إيجابي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس شيئاً سلبياً. ثانياً، إن الانتظار يعني أن تحقق المقدمات وتنتظر النتيجة، فأنت حينما تنتظر قادماً عزيزاً عليك فإنك تنظف البيت وتهيئ كل ما يتطلبه منك استقبال ذلك القادم، وحينما تنتظر مصلحاً ثائراً فهل تفسد حياتك حين انتظارك له؟
خاصة إذا علمت أن ذلك المصلح لا يحابي ولا يجامل ولا تأخذه في الله لومة لائم، ولا يفرق بين الناس ويضع السيف فاصلا بين الحق والباطل. وهل ستتمسك بالفساد المستشري في مجتمعك وأنت تنتظر ذلك المصلح الذي لا يقبل بالفساد؟ إن انتظار المصلح هو تهيئة مقدمات الإصلاح والاستعداد لاستقباله بما يليق به، وذلك بأن تعمل في نفسك وعائلتك وشعبك ما يرضيه وليس ما يغضبه.
نعم، نحييكم مستمعينا الكرام. وفي النهاية أقول إن ثقافة الانتظار للمرأة تكون بالتسلح بالعلم وكذلك المعرفة والوعي ومحاسبة النفس وكذلك الابتعاد عن المحرمات وتلتزم بمعالم دينها وأحكامها والابتعاد عن النواهي، وتعلم أولادها وتلاميذها وتربيهم تربية إسلامية صحيحة وتعرفهم على إمام زمانهم. وكذلك أحيي المستمعين الكرام وأحيي الأخت أم عباس من العراق التي أرسلت إلينا برسالة صوتية، نعتذر منها لضيق الوقت. استمعتم إلى اللقاء المسجل للشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان، وكذلك اللقاء سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة. وإن تمنيت شيئا فأنت كل التمني يا صاحب الزمان. وفي النهاية لكم مني أطيب المنى والتحايا في هذا اليوم السعيد، وحتى لقاء آخر، مع السلامة وفي أمان الله وحفظه.
لا تأمن الدهر الصروف فإنه لا زال قدما للرجال يهذب، وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب. فدع الصبا فلقد عداك زمانه، وازهد فعمرك منه ولا الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب. ضيف ألم إليك لم تحفل به، فترى له أسفا ودمعا يسكب. دعا كما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. واخشى مناقشة الحساب فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب. والروح فيك وديعة أودعتها، ستردها بالروم من تسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقة
حقيقتها متاع يذهب، وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب. فاقنع ففي بعض القناعة راحة، واليأس مما فات فهو المطلب. واجه عدوك بالتحية، لا تكن منه زمانك خائفا تترقبون.